بحرمة الجمعيات التي يفعلونها الجيران والأصحاب، بمعنى أن يجتمع 3 أو 5 من الأفراد يجعلون بينهم 100 دينار كل شهر يقبضونها كل 5 شهور أو على قد ما يكون، فيقول بحرمتها
في باب مفتوح شوف،
ويقول أنها ربا
فكر الباب
بلا دليل، فما هو الحق في هذه المسألة؟
هي كما قال بعض العلماء قد تكون ربا، فإذا أرادوا الخلاص من الربا وتكون فعلا جمعية تعاونية خيرية يجب أن يتفقوا على ما يأتي.
الباب اللي ورا بس يا شيخ والله.
وهو نعم.
الباب اللي ورا.
بلور.
بلور بلور. بلور نعم.
السلام يا شيخ.
سلام. طب ما يصير. الخلاص يكون أن يتفقوا.
عبد اللطيف.
أن تكون التعاونية هذه تطوع
نعم
وليس وفاء وإلا كان ربا.
نعم.
صورة الربا أحد الشركاء سواء كانوا 5 أو 10
نعم
وأقل أو أكثر يدفع مثلا الشهرية ونفترض أنها 10 دنانير.
نعم.
في آخر الشهر أحدهم يأخذ 100 دينار
نعم
مقابل 10
نعم
التي دفعها، ثم لسبب أو آخر ونفترض حسن النية هذا الذي قبض 100 دينار ينصرف، هو سفر هو مرض هو موت، فهو أخذ 100 مقابل 10
نعم.
هذا لا شك أنه ربا. فإذا لم يكن اتفاق إلا على ما نعرف أن كل واحد لآخر الشهر يأخذ 100 فتكون عملية ربوية.
نعم.
أما إذا كانوا متسامحين بمعنى أن أحدهم مثلا مريض أو انسحب من الشركة أو ما شابه ذلك فحلال ما أخذ، فبهذا ينجون من الربا.
نعم جزاك الله خير. ما بيكون زي قرض يا شيخ؟
وين القرض؟
انه اقترض من الثانيين 90 دينار
لا ما بيكون قرض
ويلزم انه يسد.
الاسماء سميتها قرضا او سميتها ربا النتيجه واحده، فالخلاص من هذا القرض الذي جرى ربا، او بلاش تقول قرض جرى ربا، النهايه في ربا. فللخلاص من هذه النهاية وما ذكرت آنفا، وإلا كانت الشركة هذه محرمة.
شيخ بارك الله فيك، صورة أخرى شيخي دفعوا ولا يحبون أن يرد لهم، ولكن أي واحد حصل له أي مأزق تعب مرض وفاة عطوهم بلا رجع، يعطوه بلا رجع
نفس الحل الذي ذكرته هو. هذا من باب التعاون على الخير.
طيب الحديث
عفوا في انتصار
سوريا. انت تيرانا؟ في تيرانا انت؟
لا مو انا، لا مو من تيرانا، انا من مقدونيا.
مقدونيا اي نعم قريب يوغوسلافيا يعني.
اي نعم
اهلا. نحن لما اخذنا هذا المختصر وقررنا نشره على الناس بشيء من التعليقات التي رايتها ظهر لنا شيء من الاختلاف بين الأصل وبين المختصر.
نعم.
فمقتضى التحقيق العلمي بالرجوع إلى الأصل وهو صحيح مسلم.
نعم.
تبينت لنا هذه الفوارق.
الفوارق. نعم.
فننبه على ما تيسر.
وكله صحيح.
ما أقول الآن كله صحيح. ما أقول، أنا أجيبك عن ما سألت. نعم. هذا هو السبب.
نعم. سيدي بارك الله
فيك. سهلاً ونفرق فيه يعني.
خلي سجل فيه. إمام مسجدنا يصر على الصلاة بين السواري، فهل الفرق بين السواري؟
لا.
هددني بأمن الدولة.
الله أكبر.
ورد رسالة الشيخ علي الحلبي وقال بأنها باطلة، ولجنة الإفتاء أفتت بأنها باطلة ومكذوبة.
أي.
فماذا أفعل؟
لا تفعل إلا تأتي بالسنة، وإذا أردوا أن يعاقبوك فليعاقبوا الذين لا يصلون مطلقا. وهذا يعود إلى قوة إيمانك وثباتك ونحو ذلك. فإن كنت كما نظن فافعل بالسنة، وإلا فإن شاء الله لا حرج عليك.
هل يجوز ترك المسجد والصلاة في مسجد آخر وإن كان بعيد جدا؟ مع العلم أن
المهم أن تحافظ على صلاة الجماعة في المسجد. بعيد قريب كلما كثرت الخطى في مثل هذه القضية فأجرك أكثر.
شيخ توفى رجل وترك وراءه أموالا طائلة من أموال الربا، وورثته هناك ناس متدينون وهم على علم بأن هذا المال حرام، فهل يجوز لهم أن يرثوا من هذه التركة؟
نعم، هذا الإرث ينتقل إليهم حلالا وإن كان أصله حراما. ولكن إذا كان المال هذا الربوي لا يزال في البنك فعلى الورثة أن يسحبوه فورا حتى لا يتلوث بالربا في حالة انتقال هذا المال إليهم. واضح الجواب؟
نعم. جزاك الله خير. أطلب السماح منك، يعني
عفوا يا أخي أنا آسف أنه ما استطعت أن أفتيك. نعم
شيخ، في صلاة الفجر في مطر بيصلوا قبل التوقيت بحوالي ثلث ساعة.
نعم.
الجماعة الأولى فنحن نصلي وياهم ولا
نصلي؟ تصلي معهم ثم تعود إلى الدار وتصلي في الوقت المشروع مع أهلك.
طيب لو سمحت شيخ، لي أخ شغال هنا في شركة وصاحب المال مؤتمن على البيع وسافر ألمانيا صاحب المال، ولكن فيه ابنه موجود بياخد منه اللي بيبيع به، ففي يوم وجد في جيب الأخ 100 دينار وكانوا بتوعه أمانة معاه فأخذهم وظن إنهم ملك المحل.
مين اللي أخذهم؟
ابن صاحب الشغل اللي هو بيورد له الإيراد كل يوم.
ايه؟
وظن إن المال ده ملك المحل، والأخ كانت أمانة معاه ومتأكد إن ابن صاحب البيت وابن صاحب العمل هو اللي أخذهم، ولكنه ما شافوش بعين، ولكنه متأكد كانش حد في المحل غيره. فجيت قال هل هو يحل إن ياخدهم تاني من المحل؟
مين ياخدهم؟
الشغيل ياخدهم تاني من المحل بدون علم صاحب المحل.
مش ظاهر عندي سؤال. ابن صاحب المحل اخذ 100 دينار
من جيب الشغيل.
من جيب الشغيل. سرقة؟
اعتقادا منه ان هو المال ده
سرقة.
قل
نعم او لا.
نعم. طيب. بدون هو مش موجود، هو بيصلي المغرب.
طيب بعدين والد الولد جاء؟
لا موجود في المانيا.
موجود. وهذا الشغيل مأمن على مال المحل. مؤمن. وليس بينه وبين صاحب المحل مراسلة؟
لا، هو بيخشى انه لو كلم صاحب المحل صاحب المحل يسوء به الظن ويصدع ابنه.
ايه؟
خايف انه لو كلم صاحب المحل يسوء به الظن ويصدع ابنه.
ايش يسوي بابنه؟
يعني يصدق ولده ويكذب
الشغيل. يعني.
ما يجوز ان ياخذ دون علم صاحب المحل او صاحب المال الذي هو مؤمن عليه. لما جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه السلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا تزر وازرة وزر أخرى.
هو ابن صاحب
أنا ما فهمت راني
فهمت.
أنا أجيبك وآخر ما قلت لك لا تزر وازرة وزر أخرى. إذا الابن سرق فالوالد ليس يحمل وزر ابنه كما جاء في الحديث حديث أبي رمثة كان معه ولده بيده قال عليه السلام من هذا؟ قال هذا ابني. قال هذا ابني. قال أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك. فالولد لا يجني على الوالد ولا الوالد يجني على الولد، إذا ما عمل عملا ليس له علاقة بالولد.
ولكن الابن بيقوم بأعمال أبوه موجود وبياخد الأراضي وبيحط كل شيء.
السلام عليكم.
خلاص
خليه
خلاص يا أخي. طول ما أنت واقف على بدنك.
ماتت امرأتي.
هو لها أخت له أن يتزوجها.
شيخ ثبت عنك شيخ انه يجوز الجمع بين قضاء رمضان والستة من شوال؟
نعم، بنية واحدة يقدم نية الفرض على نية التطوع.
جزاكم الله خير.
وهي
بالنسبة شيخ
شيخ بالنسبة لضمان المحل، واحد ضمن محل وبيدفع أجار المحل لصاحب المحل مش لصاحب الرسمي 500 دينار، وهذاك بيدفع لصاحب المحل أجره، فهذا يجوز أم لا يجوز؟
ماذا تعني بالضمان بارك الله فيك؟
ضمان يعني أنا ضمنت محل من واحد وليس هو صاحب.
لا تعيد الكلام، الله يهدينا وإياكم
شيخ جزاك الله خير.
خلاص يا شيخ الله يهديك، ما خلاص أنت رجل صاحبك يتكلم. أقول لك ماذا تعني بكلمة الضمان؟
الضمان يعني
أنا أعرف ضمان، ضمان الثمر.
نعم
أنا أنت بتقول ضمان المحل.
إيش ضمان المحل؟ مثلا أنا استأجرت محل من صاحب محل، واحد سوى محل ديكورات فأنا تضمنت منه وأخذ أجر مني من صاحب المحل الرسمي، ولكن مستأجر وأنا استأجرت من المستأجر.
الله يهديك يا شيخ الله يهديك.
يجوز أم لا؟
الله يهديكم، أنت تعيد السؤال كله وأنا لا أفهم ماذا تعني من الضمان.
يريد الشيخ نقل القدم
الفروغية.
أيوة.
ماذا تعني بالضمان؟
يعني أنا لما أضمن محل يا شيخ
يا شيخ لا تعيد سؤال، ما لي فاهم ماذا تعني بالضمان. الأستاذ هنا يقول يعني خلو رجل في بعض البلاد.
نعم.
في بعض البلاد فروغية، فماذا تعني أنت بالضمان؟
الضمان يعني مثلا استملاك
الديكور فقط
للداخل. استملاك الديكور بس، عملية استملاك الديكور.
استملاك الديكور ممن؟
من المستأجر.
من المستأجر تقصد بالاستملاك يعني شراء؟
نعم.
تدفع له ثمن.
الثمن.
طيب ومن يعمل في المحل هو الذي اشتراه؟
نعم.
اذا هي مثل ما بيقول الشيخ.
لا هو ما بعمل، هو انت انا بدفع له اجار.
انا مستاجر المحل من الشيخ.
نعم.
وانا صنعت ديكور.
نعم.
وانت الرجل الثالث.
الثالث؟
كويس؟ اسمع.
نعم.
مش انت رجل ثالث؟
نعم.
طيب انت تشتري مني الديكور؟
نعم.
لماذا تشتريه؟ ماذا تريد من هذا الشراء؟ ان تفكه وتنقله لمكان ثاني؟
لا بظني بالمحل ولكن ادفع لك الاجار.
يا شيخ انت برات المحل، انا المستاجر وهذا صاحب المحل، انا مستاجر منه وانا الذي صنعت الديكور، وانت تريد ان تشتري هذا الديكور. اسالك لماذا تريد ان تفكه تخلعه وتتمتع به في مكان آخر ولا تريد حل محلي؟
حل محلي.
أيوة. إذا هذه خلو رجل، هذه فروغية، أنا مستأجر من هنا، أنا أخرج وأنت تحل محلي وتدفع الأجرة لصاحب المحل، أليس هكذا؟
نعم.
ولا حيران؟
لا يعني انا ما بدفع على صاحب المحل يا شيخ، بدفعها للمستاجر. للمستاجر الثاني
صاحب المحل.
يا اخي انا المستاجر، اتكلم معي الان، انا مستاجر تدفع الاجره الي.
نعم.
وانا خارج المحل.
وانت خارج المحل. يجوز ام لا؟
تاخذ الاذن من هنا
من صاحب المحل الرسمي. لا يجوز انك تدفع الاجره
تاخذ الاذن من هنا.
نعم.
إن أذن لك الجهاز وإلا فلا.
نعم.
والسلام عليكم.
السلام عليكم. شيخ ربي تحب تمشي بالطريق؟
أيوة. والآخر في الشمس. شغلوها يا أخواننا شغلوها. ولا تضيع وقتا، وعذ بالله من كل بطال كسول الله، لا في معاش دنيوي يسعى ولا بمرج أخروي يرى، فغيره أولى وأحرى وأحب منه حمار ذو ذنب.
إذا نسأل يا شيخ
بارك الله فيكم.
معلش أسأل أبو فارس، أشغلوني بأشياء.
نحن نحترمه في غيابه
لا تسمع له، لأنه هو سوف لا يحيط بكل شيء علمه، ولا بد ما يفوت يا مقدما يا مؤخرا.
كل حال تفضل يا أبو فارس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا، رجل نما ماله وتجارته وعقاراته من مال حرام، ثم أحب أن يتوب وينيب إلى الله جل جلاله ويستغفر الله، فكيف يصنع بهذه العقارات الضخمة وهذا المال الكثير وقد تعود وأهله شيخنا على حياة معينة؟ تعود
زلم الله هذول الله يا جماعه
قد تعود لا هذا تعود على حياه معينه من مصاريف الاولاد والجامعات والى اخره
كلها صريحه على الترف
على الترف نعم يا شيخنا بارك الله فيكم فكيف يعني ماذا يكون الحكم الشرعي في حق هذا الرجل نعم
استفتاء ولا الى فتوى فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون طبعا هذا فيما يتعلق به شخصيا انا ادري ان وراء السؤال ماذا يفعل بتلك العقارات والاموال
لا شك اننا نرى ما يراه بعض افاضل علماء العصر الحاضر ان المال الناتج من الحرام لا يجوز ان يستفيد منه شخص بعينه وانما يصرف في المرافق العامه فهو لابد انه يدري انه كان في يده يوما ما 100 دينار 1000 دينار 5000 اقل اكثر مش مهم انما هو التقريب والتمثيل وشق وكان هذا المال كسبا حلالا لنفترض مثلا صورة أنه ورثه بغض النظر عن المورث هل كان كسبه حراما أم حلالا وإنما لما انتقل المال بطريق شرعي إلى هذه الورثة فهذا المال صار بالنسبة إليهم حلالا نفترض هذه الصورة والصور تتعدد ثم أخذ يعمل فنمى ماله واتسع عقاراته وإلى آخره فيعود إلى رأس المال القديم ولا ينفع هنا أن نقول بأنه عاش في ترف فنعتبر حياته الترفية إذا صح التعبير وهي إنما كان أثرا لتعامله بالحرام الحرام لا يعالج بالحرام فلا يعتبر كونه الآن عاش في نعمة عليه أن يتجرد والسلف الصالح خاصة الأولين منهم أصحاب الرسول عليه السلام الذين تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل الهجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا تكون التوبة النصوح ولا أجد يعني مخرجا إلا هذا والله أعلم
يدخل في ذلك شيخنا بارك الله فيكم كل حرام يعني كل حرام بارك الله فيكم يا شيخ
الطلاق ريت تحدثنا عنها يا شيخ خاصة شروط وقوع الطلاق يعني هل من شروط وقوع الطلاق يشترط فيه أن يشهد فورا على وقوع الطلاق أم يطلق ثم يشهد بارك الله فيك لو
تشهد
أراد
أن يطلق
نعم
بل إذا طلق ولم
يشهد فلا نراه طلاقا شميا ومعنى هذا الكلام بكل صراحة أن هذا الطلاق يبقى معلقا لا مفعول له حتى يشهد شاهدين عدلين على تطليقه لأن هذا من الثابت في سنن أبي داود عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن من السنة أن يشهد على الطلاق هذا من حيث النقل ومن حيث النظر والعقل أعتقد بعد الاعتماد على النقل أن الطلاق أخطر من النكاح من الزواج فإذا كان الشارع الحكيم بحكمته البالغة وتمييزا للنكاح عن السفاح اشترط ما هو معلوم من إذن الولي والشاهدين ليكون نكاحا مشروعا، وهو بناء وتأسيس. فأرى أن الطلاق الذي هو عبارة عن هدم لهذا البناء، وبخاصة قد يترتب منه آثار خطيرة جدا، فيما إذا كانت المطلقة قد رزقها الله منه أولادا وذرية، فلا شك أن الطلاق هنا يكون في منتهى الخطورة. فكان من حكمة التشريع أن يوضع عثرات وحواجز وموانع بين يدي الطلاق الشرعي، حتى إذا ما أراد المطلق إيقاعه جمع كل الشروط التي شرطها الشارع الحكيم، حتى لا يندم من تطليقه ثم يقال ولا تحين مندم. فمدام أن الطلاق أخطر من النكاح ويشترط في النكاح الشاهدان، فأولى ثم أولى أن يشترط في الطلاق الذي هدم للنكاح الشاهدان. وأنا كما ابتدأت كلامي آنفا قلت أقول بهذا التعليل في العقل النظري بعد الاستناد إلى النقل الشرعي، وإلا فنحن لا نجيد بناء أحكام على مجرد الرأي والنظر، خاصة إذا كان هناك حكم كالطلاق أحاطه الشارع بكثير من الشروط أو النصوص، ثم لم يكن من تلك النصوص نص يؤيد وجهة النظر هذه. في هذه الحالة نحن لا نقول بها، لكن ما دام أننا استندنا إلى النقل فلا مانع أن نقرن العقل مع النقل. وهذا الذي أقام على أساسه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه المعروف موافقة صحيح النقل لصريح النقل. نعم. طيب هذا جوابي عن مسألة. يا الله بدنا شوية مية أبو عبد الله. يلا نعم نشوف ايش
بقولكم. الذي يرث من مال محرم هل يأخذه؟ وإذا كان يأخذه فما الدليل على هذه القاعدة أنه بما أن المال انتقل بطريقة شرعية ف يعني
ليس هناك دليل أخص من كونه انتقل بطريق مشروع وهو الإرث؟ أنا لا أعلم شيئا أكثر من هذا، وعلى هذا العلماء فيما تلقينا. نعم.
مفهوم وناحية الشرعية كيف؟
طلاق المعلق بشرط
يختلف باختلاف المطلق. إذا أراد إيقاع الطلاق إذا تحقق الشرط وقع الطلاق بشروطه المعروفة على ما بين العلماء من الاختلاف في بعضها، ومنها ما ذكرت آنفا من الإشهاد. أما إذا لم يكن قصده الطلاق وإنما قصده الإرهاب والتخويف، لو وقع الشرط فلا يقع الطلاق لأنه لم يقصد الطلاق. والعلماء يقسمون الطلاق إلى قسمين، صريح وكناية. الطلاق الصريح لا يقبل منه أنا قصدت غير ما تلفظت، أما الآخر وهو طلاق الكناية فينظر إلى قصده، لأن اللفظ يحتمل هذا وهذا. فلذلك لابد من التفريق بين الطلاق الصريح فلا يقال أن قصد الإرهاب ما دام أن طلاق كان فعلا. فنرى والله أعلم أن الرجل إذا علق طلاق زوجته بشرط وكان هذا الشرط من باب ترهيب واضحا فلا يقع الطلاق حتى لو لم يكن هناك من يقول بشروط أخرى كما هو رأي كثير العلماء. رجل مثلا بخلاف بينه وبين بعض أهله يقول لزوجته إذا ذهبت عند أخوك عند فلان فلان فأنت طالق. فواضح هنا بأنه يريد منعها أن تذهب إلى المكان الذي لا يرضاه الزوج، وهي ككثير من النساء تخالفه وقد تتعمد إيقاعه في الطلاق أو إيقاع الطلاق عليه فتشرد وتذهب. فهنا واضح أنه لا يريد التطليق فعلا وإنما يريد منعها، فهو كالحلف الطلاق تماما. بينما صورة أخرى رآها تدخل في دار جاره أو جارها وهو غريب عنها، عليكم السلام، ورآها أكثر من مرة فرابها رابه من أمرها فأنذرها المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة وهي لا ترتدع ولا تراوي. أخيرا طف الصاع وبلغ الصيد الزباء فقال لها إن رأيتك دخلت عن جاري فأنت طالب. فواضح هنا بأن الرجل صار في ريبة من أمر زوجته وتحملها مرات ومرات ولم ترتدع، فحينما طلقها أو علق تطليقها بهذا الشرط ووقع الشرط فهنا واضح أنه يريد تطليقها فعلا، لأن ما سبق كان للترهيب، أما لما بلغ السيل الزبا كان قصده التطليق. على كل حال هو يدان في مثل هذه القضايا والله هو حسيبه. فإذا قال أنا قصدت تطليقها فالطلاق ماشي، ويقع إذا لا كان المفتي لا يرى شرطا من شروط هو الطلاق. واضح الجواب؟ نعم.
شفنا منهم ما ورد
بالنسبة للقصد، لا هو لديه النص لا يشترط.
هل صار فيه قصد؟
لا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقول السلام لكن
يقول لك هذا المجيد. نعم، لا ينظر للقصد. في كل يوم جديد. لازم بقى تجيبوا معكم زقاق العسل.
يتكلم عن البسملة ويقول شيخ الإسلام عندما يتكلم عن البسملة ويقول يستحب للرجل أن يقصد بترك مثل هذه المستحبات لتأليف القلوب، واستدل ويقول ترك مثل هذه المستحبات لتأليف القلوب أعظم، استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير البيت فترك هذا التغيير لتأليف القلوب، وأيضا أثر عبد الله بن مسعود عندما أتم خلف عثمان. فهل هنا ضابط لهذه القاعدة أو لهذا القول أن الإنسان يترك المستحب عند ضابط لهذه القول؟
ضابط هنا أن تكون المصلحة أكثر من المفسدة، والمسائل كثيرة وكثيرة جدا ولا يمكن وضع لكل مسألة جواب، ولذلك وضعت القواعد حتى العالم أو طالب العلم يعرف كيف يطبق القاعدة على الجزئيات. والذي نقلته عن ابن تيمية كلام رجل عالم وفقيه، ونحن بحاجة كبيرة جدا لالتزام مثل هذه القواعد. فترك المستحب بل ترك السنة ليس مفسدة إذا ما تركت دون جحد أو إنكار لها، فإذا ما تركت من متسنن بها لتحقيق مصلحة أكبر منها ما في العلم والفقه ما ينكر ذلك أبدا. من ذلك الجهر بالبسملة. البسملة كما ثبت عندنا في السنة، السنة الإسرار بها طبعا في الصلاة الجهرية، لكن إذا وجد إنسان في قوم لم يتأسسوا على السنة وإنما عاشوا على المذهب، ومذهبهم يقول بالجهر، فلا مانع من أن يجهر هذا الإمام تعليما وتذكيرا وسياسة شرعية دون الوقوع بمخالفة، يعني ارتكاب ما حرم الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. لقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة الذين يصلون خلفه، كان يسمعهم الآية من ما يقرأ في صلاة سرية كالظهر مثلا، يسمعهم الآية. ونعلم جميعا أن السنة الإسرار، فكان يسمعهم تعليما لهم. ومن هنا فهمنا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر أكثر من الفاتحة، وذلك إما باضطراب لحيته، وهذا ثابت في السنة الصحيحة في بعض الحديث في الصحيحين، وإما بإسماعه لهم ما يقرأ بعد الفاتحة. ومن المؤسف جدا، والشيء بالشيء يذكر، أن ذاك الرجل الذي أعلن معاداته للسنة ولأنصار السنة وكان من آخر إعلانه تأليفه لما سماه بصحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحينما يقرأ طالب العلم هذا الكتاب بدقة وإمعان وتفكير سليم يجد أن الاسم الذي يستحق هذا الكتاب ومع شيء من التحفظ هو أن يقال صحيح صلاة الشافعية، وهذا أيضا كما قلت آنفا يكون مع شيء من التسامح، لأنه وهو شافعي المذهب فيما يزعم يخالف أئمة الشافعية في كثير مما يذهب إليه، وأقول في كثير لأنه في الواقع التزم ما هو معروف عند الشافعية في بعض أحكام هذا الكتاب. الشاهد البحث في هذا ليس هذا أوانه الآن، وإنما لما جاء إلى حديث أبي سعيد الخدري هذا الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر قدر 15 ركعة، أي الفاتحة وزيادة ضعف عليها، أي نعم. ولما كان هذا مخالفا لمذهبه، لأن الشافعية مع الأسف يقولون لا يسن أن يقرأ في ركعتين الأخيرتين أكثر من الفاتحة، فهو ذكر الحديث بتمامه لأن الحديث يتكلم عن ما كان الرسول يقرأ في صلاة الظهر في ركعتين أوليين والأخيرتين، وكذلك يتحدث عن صلاة العصر. يحذف النص الذي يصرح بأنه كان يقرأ 15 ركعة لأنه يخالف مذهبه، لكن أغرب من هذا أنه يقول بخلاف ما يقول الرافعي والنووي، لأن التلفظ بالنية لا شيء، فهو يقول فيما سماه بصحيح صفة صلاة النبي إن التلفظ بالنية سنة. ما الذي جرنا إلى هذا الحديث؟ تذكرونا؟ أيوة البسملة. فغرضي أن الجهر بالبسملة لم يصح عن الرسول عليه السلام، لكن صح ما يفسح لنا المجال لتحقيق مصلحة شرعية دون أي مفسدة، أنه يجوز لنا أن نجهر فيما أصله السر تحقيقا لمصلحة. من ذلك مثلا أنه ثبت في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يرفع صوته بقراءة دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح السنة فيها السر، فكان يرفع صوته لتعليم الناس، فإذا ابتلي إمام ما بأن يؤم ناسا يخشى من وراء العمل بالسنة، بالسنة وعني السنة العرفية الإصلاحية، ولا أعني السنة بمعناها العام الشرعي الذي منه عليه السلام، منه قوله عليه السلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس معنى السنة هنا التي هي دون الفرض أو الواجب كما يفصل البعض يفرقون بين الفرض والواجب. أعني أنا بالسنة هنا السنة الإصلاحية ما ليس فرضا. نعم جاهز، تفضلوا يا أخوانا.
جزاك الله خير.
يلا أنا
أحدهما الأحكام الكبرى حقيقة، أما الأخرى فليست كذلك.
أحسن العفو.
الله هذا الرجال حد حط فوق اللبن. هناك نسخة في المسألة الظاهرية كنت بدأت منذ نحو 20 سنة بتحقيقها، وابني هذا هو الذي كنت كلفته أن ينسخ، ونسخ الكتاب وبدأت بالتعليق، ثم صرفتني صوارف علمية كثيرة. الشاهد
كنت لا أدري أن لعبد الحق الإشبيلي 3 كتب في الأحكام إلا فيما بعد. النسخة الموجودة في المكتبة الظاهرية في مجلد كبير وبخط دقيق، وعليها الأحكام الكبرى، اسم أحكام الكبرى، فبدأت أنا بتحقيقها. فيما بعد عرفت أن له 3 كتب، الكبرى والوسطى والصغرى. وجدت في المكتبة الظاهرية الصغرى فإذا الكتابان موجودان في المكتبة الظاهرية، الصغرى والكبرى مجازا مش حقيقة. ثم علمت بأن في المكتبة المصرية، شو اسمها تبع القاهرة، ايش، دار الكتب المصرية، في نسخة من الأحكام الكبرى. فكلفت بعض إخواننا أن يرسل لي صورة عن الوجه الأول والثاني، وحينئذ تبين أن هذه الكتابة على النسخة الظاهرية المكتوب عليها الأحكام الكبرى هذه ليست تمثل الحقيقة، لأن الأحكام الكبرى الآن يظهر لكم الفرق بين الكتب الثلاثة. الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي يسوق فيها الأحاديث بأسانيدها من الأمهات والأصول، كتب الستة وغيرها، فهو إذا نقل عن البخاري يقول قال البخاري ويذكر الحديث مع السند، كذلك مسلم، كذلك سنن أربعة، كذلك مسند البزار، وهكذا. أما الأحكام التي هي الوسطى حقيقة في المكتبة الظاهرية فقد اختصر منها الأسانيد وتكلم على ما ينبغي الكلام عليها من بيان صحة أو حسن أو ضعف. هذه الوسطى، وهذه التي كنت بدأت بالتعليق عليها. أما الصغرى فهي ليس فيها تحقيق، وإنما نص في المقدمة أنه اختار ما صح من الأحكام ولا يتكلم، أشبه شيء بكتاب ابن دقيق العيد الإلمام بأحاديث الأحكام. والحقيقة في اعتقادي يومئذ أنه كان موفقا جدا في اختيار الأحاديث الصحيحة في الأحكام الصغرى. هذه توطئة للسؤال التالي، فهل الأحكام الكبرى الذي حققها العنبري هي الأولى التي فيها الأسانيد، ولا هي الوسطى التي هي محذوفة الأسانيد؟ ولكن إن شاء الله يوصل. جزاك الله خير. تفضل.
لا. بارك الله فيكم.
على ذكر إيه؟
الخساف.
إيه.
الله يهديه أو يخذه. هل يشرع أن نقاتله مشاجرة لنحطم أنفه؟
لا.
لكي يسكت عن مهاجمته للسنة؟ نعم.
ليس زمان.
قال ليس هذا أوان السيف والعصا.
الله يرحمه. ما كان قرر.
نعم. نزول القرآن. في هناك بعض الآيات التي يعني في ظاهرها أنه نزل جملة واحدة، وفي ظاهرها بعض الآيات الأخرى نزلت في كل حادثة مرة، مع بعض الآثار التي يعني ما أعرف صحتها عن ابن عباس وغيره، فإيش تحقيق القول فيها عندهم؟
ما فهمت السؤال.
هل القرآن نزل جملة واحدة؟
القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما صح بذلك الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما،
ثم نزل حسب المناسبة.
يعني تكلم فيه الله عز وجل مع الحادثة، وليس أنها قد سبق، مثل قول الله تعالى قد سمع الله قول تجادل في زوجها والله يسمع تحاوركما، فهذا يعني في ظاهره أنه نزل، هذه الآية نزلت بعد المحاورة أو الاشتكاء أو الشكوى.
نعم.
وهذا لعله يخالف ما يعني ذكر ابن عباس. ما هو المخالف؟ والله يسمع تحاوركم أنها نزلت بعد الشكوى. ولو كان نزلت في بيت العزة يعني في ليلة القدر أو في ما يصبح يعني لهذه الجزء من الآية يعني
والله
معنى ظاهر.
الحقيقة مثل ما أشار أبو فارس أن
السؤال يحتاج إلى شيء من التوضيح، لأنه كون ربنا يسمع كل شيء حينما يوجد المسموع فهو يعلم ذلك الشيء قبل أن يقع. فصفة السمع غير صفة العلم كما هو معلوم. لكن ما هو نوع الإشكال؟ هذا ينفي أن يكون نزل القرآن الذي ستقع حادثته وإخبار رب العالمين بأنه يسمع تلك الحادثة. يعني الحقيقة أنا من قبل ما فهمت السؤال، فيما بعد فهمته، لكن ما عرفت الإشكال من أين جاء.
وأصاب المسلمين ضر، فينزل تنزل الآية القرآنية تعقيبا على هذا الحادث. وحادثة المجادلة يعني تبين على أن يعني هذه الآية نزلت بعد أن بعد مجيئها.
من أين نزلت؟
من عند الله عز وجل، تكلم بها الله عز وجل.
لا، لكن من بيت العزة. شو المانع أن يكون في
هنا؟ والله يسمع تحاوركما، فرق بين السمع ويسمع.
ما بينافي، هو يسمع فعلا. لما وقع التحاور فالله كان يسمع بلا شك. ما في تلازم بين يسمع وبين الكلام والنزول.
شيخ، إذا كان نزل في بيت العزة، إذا كان نزل في بيت العزة ما تصلح هنا يسمع إلا بمعنى العلم كما يفسر المعتزلة وغيره. ليش ما قال قد علم الله قد رزقك في زوجها؟ إذا كان نزل في بيت العزة، لكن لما كان السمع بعد كلامها مع النبي صلى الله عليه وسلم ناسب صفة السمع، قد سمع الله قد رزقك في زوجها. لأن العلم نزولها لبيت العزة في ليلة القدر مثلا أو جملة واحدة يتنافى مع صفة السمع، يعني أنسب لها صفة العلم.
قل هنا شيئين، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ألا يمكن ولو مؤقتا لا يغيثنا يفتح الله لنا أو لبعض إخواننا الجالسين جوابا يعني مقبولا أكثر؟ ألا يمكن أن يكون مثل هذه الحادثة مستثنات من القاعدة العامة؟ نعم، هذا نص عام، وهذا إذا لم يمكن التوفيق بسبيل أو طريق من طرق التوفيق فيقال نص عام القرآن، إلا ما وجد هناك ما يضطرنا أن نقول لا هذا لم يكن مما أنزل. كيف؟ لا، المحدث ما فيه إشكال فيها الإشكال اللي نعم كلما أتى فباب التوفيق موجود. يعني قضية استثناء الأقل من أكثر كما يقول ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، هذه قاعدة معروفة في الإسلام، استثناء الأقل عند التعارض من الأكثر. فمهما كثرت الأدلة التي أنت تتصورها والتي تضطرنا إلى تخصيص النص العام فهي أقل بكثير من النص العام، وخاصة أنها سوف لا تكون بالوضوح في تصور الإشكال. ما نعرف إذا كان أبو عبد الرحمن عنده شيء.
العرض على اللوح المحفوظ؟ بلى. إذن الذين نقول بدل ثبت الأثر من عباس يقول أنزله الله عز وجل بعلمه وتكلم به سابقا، والله يتكلم سابقا وبعد ذلك وما زال متكلما سبحانه وتعالى. ثم إذا جدت الحادثة تكلم الله عز وجل بها.
أسمع بارك الله فيك للبقية الإخوان لما
أسمع الشيخ يسألني بالسؤال.
عفوا تفضل.
لا بدو إذا كان كلام متوجها أسمعتهم، إن لم يكن متوجها لماذا أسمعهم؟
لا متوجه لماذا هو جيد بارك الله فيك.
أنا أقول أن الإشكال على ما أورده الأخ عطاء بن عباس يرد على اللوح المحفوظ، ليس كذلك؟
في لوح محفوظ في القرآن الكريم.
أدري بس ما قد لا يرد.
ليه؟
لأن لأن اللوح المحفوظ باتفاق الأمة أنه كتب به كل شيء، الله ما خلق الله القلم قال له اكتب كل شيء.
طيب
فكتب
وكتب كلام الله.
نعم
كتب كلام الله.
ما في خلاف
معليش بس بالتسلسل نصل إلى ما يريده الشيخ.
فهمت
ما أراد. طيب فإذا ما هو الجواب؟
ما في خلاف في اللوح المحفوظ، والخلاف في نزوله من اللوح المحفوظ إلى
صحيح، لكن إشكال ألا يريد الذي أوردته وأنت على ما هو في اللوح المحفوظ وارد بلا شك. طيب الأخ سليم
عندي جوابان.
تفضل.
الأمر الأول أن ما يعني ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة ثم نزل نجوما حسب الحوادث، أن القرآن بعلم الله سبحانه وتعالى وما علمه الله سبحانه وتعالى سيكون، فالله سبحانه وتعالى أخبر عن حدوث هذه المجادلة لزوجها قبل وقوعه بعلمه سبحانه وتعالى، فوقع ما علم الله سبحانه وتعالى كما علم الله سبحانه وتعالى. أمر آخر أن الأفضل
العلم الإلهي، لأن السؤال يتعلق بالكلام الإلهي، ولذلك فإذا أردت أن تطيح بالإشكال وتفهم الحاضرين الجواب فأدر كلامك إذا شئت حول الكلام الإلهي.
أمر آخر.
لا هذا الأول.
أن الله سبحانه وتعالى تكلم به أزل، الله سبحانه وتعالى متصف بالكلام قبل يعني أن به الكلام متصف به أزلا، فكيف نقول الله سبحانه وتعالى يعني يعارض هذا الكلام علم الله سبحانه وتعالى وهو قد قدر المقادير قبل أن يخلق الأشياء؟
أنت ما تجيب عن إشكال أغيثه أزلي
وجه الإشكال في الآية والله يسمع تحاوركم. الأفعال قد يعبر بالماضي عن المضارع والمضارع عن الماضي كما في قول الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله.
هل معنى الآية يسمع أي سيسمع؟
سمع
لكن كيف سمع ولم يقع هناك مسموع؟
تنزيلا له بوقاته تنزيلا له على الواقع على أنه سيقع.
أي دخلنا في باب التأويل بقى مسجلا، هو إشكاله يسمع تحاوركما كيف قال هذا قبل أن يقع الكلام والتحاور بينهما. طيب الجواب الثاني بل هناك المدد
هو الآخر أنه التعبير بالمضارع عن الماضي والماضي عن المضارع، والله يسمع أي بما كما جاء في صدر الآية قد سمع الله قول التي زاد زوجها، ما في تعارض بين الفعلين الماضي والمضارع
على حد قوله ويمكرون يمكر الله قبل أن يفعل.
والأمثلة كثيرة في هذا الباب الله أعلم.
بارك الله فيكم. ضروري كلمة يسمع يكون هناك كلام قائم الآن في ضروري هذا يكون ملازم شيخنا.
هذا فعل مضارع يفيد الحال والاستقبال.
وجدت في الفتاوى الحمراوية أن الشيخ الإسلام ابن تيمية قد قال على أساس هذا أن القرآن كلام محدث.
كلام
محدث على أساس هذا في الفتاوى الحمراوية
محدث يعني بمعنى ينزل
أي أن الله عز وجل قد سمع هذا القول ومن ثم أنزله، يعني ليس محدث الذات إنما محدث النوع.
ابن تيمية يقول سمع قبل أن يجري التحاور.
لا سمع عندما جرى التحاور وأنزل القرآن في تلك الحالة.
وما نزل في اللوح ما كتب في اللوح المحفوظ أولا وما نزل في بيت العزة من سماء الدنيا، يقول هكذا ابن تيمية.
هذا فقط الذي قاله الشيخ.
بعد الثاني لا يقول بها
الشيخ.
بعد الثاني لا يقول بها، الأولى يقول بها.
ايش الثاني
اللي هو نزل بيت العزه يعني اثر ابن عباس
لا يقول أي. ما يشعر ان يقول كيف لا يقول وترجمان القران يقول ذلك. وهذا هنا لابد لنا من كلمه، يمكن بعض الناس ممن يتاثرون بمثل هذه الشبهه ولا يسعهم ان يكلوا العلم الى عالمه، لا يسعهم أن يقولوا لما لا يعلمون لا نعلم، فلا يجد سبيلا إلا نسخ الرواية كما يفعل أهل الأهواء والبدع. فقد يجد هنا مخرجا له في أن يقول أن هذا حديث موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نضطر أن نوفق بينه وبين هذا الإشكال. فجوابا عليه أقول إن الأحاديث الموقوفة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تارة تكون في حكم الموقوف، وهي حين ذاك تحت الأخذ والرد وينبغي عرضها على أدلة الشريعة، ولا يصبح يعني أريد أن أقول لا يصبح حجة كما لو كان مرفوعا صراحة، لكن في حالة أخرى يكون كما يقول العلماء هذا موقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال لمجرد الرأي، لا يقال اجتهادا. لكن هذا الكلام مع أنه سليم لكنه أيضا ليس على إطلاقه، فهو مقيد بما إذا لم يكن الأثر الموقوف على الصحابي يطرأ عليه احتمال أن يكون من الإسرائيليات، وهذا يعني قيد ضروري جدا، لأننا نجد آثار كثيرة عن بعض الصحابة يتحدثون عما يتعلق بالمبتدأ الخلق، فهذه ممكن أن تكون في حكم المرفوع وممكن أن لا تكون كذلك ما دام أنها تتحدث عما وقع قبل بعثة الرسول عليه السلام الذين منه تلقوا معلوماتهم. لكن شاهد بهذا الأثر لا يرد عليه هذا الاحتمال لأنه يتعلق بالقرآن، لو كان مثل هذا تحدث مثلا عن توراة أو الإنجيل لا يكون شاكم الرفع، أما هو يتحدث عن القرآن فسواء علينا قال ابن عباس قال رسول الله وهذا ما لم يرد، أو قال ابن عباس أن القرآن نزل نعم كيف قال جملة واحدة إلى البيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل أنجما، فهذا في حزم مرفوع. ولذلك قلت لك آنفا لا يسع ابن تيمية أن لا يقول بأثر ابن عباس هذا لأنه في حزم مرفوع، وعلى هذا نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يفهمنا الجواب الذي يطيح بهذا الإشكال. تفضل يا أبا أنس.
تأملنا الآية من بداية سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ثم أخبر والله يسمع تحاوركما. وإذا نظرنا إلى سبب النزول أنها كانت تناجي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسمعها من هو يعني بالكاد يسمعها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يحكي حال ويبين يعني كيف أن الله جل جلاله يسمع السر وأخفى. فجملة حالية هذه حكاية حال شيخنا الذي يبدو لي والله أعلم، وليس فيها تنافي بين ما تفضل به الأخ من حيث أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة جملة واحدة ثم نزل منجما حسب الحوادث والوقائع.
سمع ويسمع
البحث ليس في هذا بارك الله فيك، لأن هذه الآية نزلت بعد الحادثة والحادثة تقدمت الآية، فقوله قد سمع هذه خبر حقيقة عما وقع ولو قبل لحظات، لكن الإشكال كما سمعتم.
ما أدري هل أيضا يرد إشكال آخر حيث أن بعض الصور والآيات نزلت أكثر من مرة.
هنا في بعض الآيات يقال نزلت أكثر مرة،
صدق الله تكلم بها في الأولى وفي الثانية.
لاحظت هذا الجواب؟
نزل أكثر من مرة
يعني نزلت في مناسبة أكثر من مناسبة واحدة. لأنه لما نزلت في أول مرة ثم لما نزلت ثاني مرة معنى ذلك أن الله عز وجل تكلم مرة أخرى بهذه الآية. فإذا كان هذا سائغا عند مستشكل الموضوع انحل الإشكال، لأنه تكلم في الأزل بالقصة ثم تكلم حينما وقع. واضح؟ الأولى واضحة؟ الأولى لماذا ليست واضحة؟
مثال أفضل.
هل ثبت أن تكلم بها مرة؟
نعم؟
هل ثبت أن تكلم بها مرة أو نزلت
مرة؟ لا، قضية ثبت
الأصل،
قضية ثبت لسنا الآن في هذا الصدد، لكن العلماء حينما يقعون في بعض الإشكالات تأتي رواية أن الآية الفلانية نزلت بهذه المناسبة، ثم تأتي الآية نفسها تقول في رواية أخرى نزلت في مناسبة أخرى، فيقول العلماء ما في تنافي، نزلت بهذه المناسبة ونزلت بهذه المناسبة. القضية الآن ليست قضية تحقيق رواية، إنما تحقيق فكر، وهو يمكن أن تنزل الآية واحدة بمناسبتين متتاليتين، يمكن ولا يمكن؟ هذا يقوله العلماء كثيرا. على كل حال بدنا نسمع من أبو مالك إذا كان
الله هذا جواب
عنده في
تقييدنا في هذا الصدد. صدق ممتاز، شكونا مرحبين.
يعني طبعا الحقيقة الإشكال هذا لأول مرة يرد على علي ولأول مرة يخطر بالبال. نعم نعم. لكن يعني في قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك، هذه كقوله تعالى قد اقترب أجلهم، قد أتى أمر الله فلا تستعجل إلى آخره. فهي هذه الآية بصيغة الماضي تحكي المستقبل الذي سيكون. فلما نزلت هذه الجملة أعقبها الله عز وجل بالجملة الثانية التي فيها التحذير والوعيد لهؤلاء الذين يتكلمون بعد أن كان الله قد علم في الأزل وأكد أنه سيكون ما يعلمون، فإنه يحذرهم مما يقعون فيه أو يتحدثون فيه خشية في وتحدثهم نفوسهم أن الله عز وجل غير مطلع على أحوالهم أو على أمورهم. فالحقيقة أنه كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعد أن حكى أنه سيكون هذا الأمر وأنه كائن، ففي هذه اللحظة التي وقع فيها القول الله عز وجل قد نبههم وقد نزلت الآية إلى أنهم إن تحدثوا وقد تحدثوا فهو يسمعهم في لحظة الحديث الذي يكون منهم. هذا هو وقد يرد أيضا ما أشار إليه أخونا الشيخ عبد الله من أن الآية هذه نزلت مرة ثانية، لكن الحقيقة هذه لا دليل عليها، يعني لا دليل على نزولها مرة ثانية. فيبقى الأمر يعني فيه التحقيق وفيه التهديد والوعيد أن يخالف الإنسان عن أمر ربه حتى في هذه الحالة الصغيرة التي قد لا يلتفت إليها. نعم. ما أنا يعني ما بعرف
قد تفق نزول الآية بمناسبة التحاور المذكور فيها مع نزول الآية إلى بيت العزة في سماء الدنيا، وهو نزل القرآن كما جاء في أثر ابن عباس جملة واحدة، ومن ذلك هذه الآية، فكيف نزلت بتلك المناسبة؟
هكذا كان أصل السؤال.
ما في تنافي بارك الله.
معليش بارك الله فيك، لكن أنت في جوابك ما دندنت حول هذا حتى يستفيده الحاضرون، فالآن أنت تؤكد ما في إشكال، فكيف ذلك؟
لأنه وقع الحادث.
نعم. وكانت الآية نزلت في بيت العزة.
كانت الآية نازلة.
ثم نزلت بمناسبة الحادثة على النبي.
هي لا يعدو الأمر أن الله عز وجل كشف في هذه الآية ما قد أكده في صدر الآية، لأنه هذا سيكون، فكشف الأمر على ما كان عليه.
شيخنا ممكن كلمتين؟ الله يبارك فيك. شيخنا
أول ما
انتبهوا يا أخوان،
لحظة
ثم يعني هنا يحسن أن نشير إلى قول الله عز وجل: ما يأتيهم من أمر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. طبعا هذه الآية نزلت إلى سماء العزة، والأمر المحدث هو نزول القرآن.
ليش هذا الإشكال؟
لا أقول يعني هو نعم، لا هو هذا الإشكال هنا يدور حول هذا.
نحن الإشكال بارك الله فيك أنه الذي كان في بيت العزة في سماء الدنيا نزل جملة واحدة وفي هذا المنزل هذه الآية، ثم الآية نزلت بعد وقوع التحاور بين الزوجين.
الله يبارك فيك. آيات اللعان متى نزلت؟
نعم
آيات اللعان
لا نحن هذا مو بالله.
آيات اللعان متى نزلت؟
يا شيخ الإشكال مش إنه له مثيلات ولا لا، الإشكال كيف التوفيق بين نزول الكل في بيت العزة ثم تكرر النزول بالمناسبة، سواء كانت هذه الآية آية تحاور أو لعان أو أي شيء آخر، هو هذا الإشكال.
الله يا شيخ تذني بارك الله فيك. هنا يقول الله جل جلاله: قد سمع الله قول التي تجادلك. تجادلك فعل مضارع، مضبوط يا شيخنا؟ هي تجادلك، هو سمعها، وتجادلك فعل مضارع أنها تتحدث إليه ويتحدث إليها، ويثبتون الله جل جلاله والله يسمع أي تحاوركم وجدالكم، اللي هو هذا فعل مضارع وهذا فعل مضارع شيخنا. هذا كان
أي صاحب الإشكال يعني أنت لو بينت الإشكال للأخوان فهموا، حتى الشيخ فهم بس الآخرون لا. أنا فهمت الذي فهمت بينت أيضا
وبين الشيخ،
لكن أقول لك
أنت لم تجيب على
الآن قف خطيبا وألقي إشكالك حتى يسمع جارك بالجنب. جارك بالجنب أنت ولا شليل ولا أبو مالك أمدند أنه حول المعنى، مو هذا الإشكال.
إيه بس فقط التكلم لا هو محذور من
ألا تفعل؟
نعم
أسمع أبو مالك يسمع الإشكال شو هو. أنا أعاد كلامك بمقدار ما فهم، لكن هي صاحبنا هون بعيد
سمع ويسمع، هي كان أول
لا
طيب اتفضل. والله أنا أقول
بسم الله
الرحمن الرحيم. أقول الآية فيها إشكال كون أن القرآن يعني هل نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل يعني منجما، أم أن بكل حادثة تكلم بها الله عز وجل وأنزل فيها آية قرآنية. آية المجادلة تبين الثاني فيما يعني فهمه من ظاهر الآية، على أن بعد أن اشتكت إلى الله عز وجل أنزل الله هذه الآية مباشرة. أما القرآن كله مجمل ثم نزل ما يتناسب مع لفظة السمع أو صفة السمع لله عز وجل. قد سمع الله ثم قال والله يسمع تحاوركما، فبعد أن اشتكر سمع الله تحاورهما ثم أنزل هذه الآية. لأن سمع الله عز وجل كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة أنه يعني إما بمعنى العلم العموم وإما بمعنى إدراك المسموعات، فعندما تكلمت هي بصوتها أحدثت الصوت والكلام والشكوى إلى الله عز وجل، سمع الله هذه الشكوى فأنزل في هذه الآية. هذا لا يتناسب مع نزول القرآن جملة كما إلى السماء الدنيا فقط.
هذا
سؤال ليس يعني
القرآن كما هو معلوم نزل جملة واحدة كما أشار شيخنا إلى حديث ابن عباس، ثم نزل نجوما،
فكل الحوادث التي وقعت وكل الأسباب التي نزل من أجلها كلام الله عز وجل هي سبقت ظهور القرآن معظمها قبل أن تظهر الآيات التي نزلت بهذه المناسبات.
فالله عز وجل تكلم في الأزل بهذه الأمور التي ستكون في حياة النبي وفي حياة الناس، ثم بعد ذلك كشف عنها بالصيغة التي تحدث بها ربنا تبارك وتعالى لا أكثر ولا أقل. وهذا الحديث أو هذه الآية التي تكلم الله بها عز وجل تكلم بها كما سيكون الأمر واقعا، هذا هو، فما في إشكال على الإطلاق، لأن كلام الله عز وجل إنما تكلم به حسب ما سيكون من واقع الحوادث التي ستكون فيها في الناس، فنطق بها كما ستكون. ومن هنا جاء التعبير بصيغة المضارع، والله يسمع تحاوركما. إيه؟ إيه نعم. فهذا كشف، يعني هذا نزول القرآن بهذه الألفاظ، ومعلوم بأن القرآن الكريم الآية الواحدة فيها التلوين الخطابي أو الحديث الكلامي، فتارة الآية الواحدة تشتمل على الكلام بصيغة الماضي، ثم بصيغة المضارع، ثم بصيغة الخطاب، ثم بصيغة المتكلم، تجتمع كل ألوان الخطاب في الآية الواحدة. فالله عز وجل إنما تكلم بهذه الآية كما سيكون واقعا التي بالحادث أو بالسبب الذي يكشف عن هذه الآية عندما ينزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو
أن يكون بابا لقول الأشاعرة وغيرهم، الكلام معنى قائم بالنفس،
كلام نفسي.
نعم، الكلام معنى قائم
نفسي،
كلام نفسي.
لا أبدا،
ما هو. لا بس لماذا لا تقول أنه تكلم به مرتين؟ ما المانع؟ ظاهر الأحاديث ونزول جبريل بالكلام عند ربنا أنه تكلم به في ذلك الوقت، ما المانع؟
إذا أنا أسلم لك بهذا وأقول نعم، لكن الله عز وجل لما تكلم بهذه الآية وأنزلها إلى السماء الدنيا، ثم تكلم بها مرة ثانية، فكيف يقال بأن الله سبحانه وتعالى يعني أبقى هذه الآية مسطورة في اللوح المحفوظ في السماء الدنيا؟ كيف يمكن هذا؟ ما هو أيضا يرد الإشكال نفسه، بأن هذه الآية ظلت مسطورة في اللوح المحفوظ ولم يتكلم الله تبارك وتعالى بها. أي نعم، هذا ممكن. لا عفوك، يعني الله سبحانه وتعالى تكلم بها فنزلت إلى اللوح المحفوظ فظلت مسطورة في اللوح المحفوظ. فهل السؤال هنا، هل كل القرآن الكريم الله عز وجل يديم التكلم به وهو يعني وهو ينزل وقبل أن ينزل وبعد أن ينزل؟ هو هذا الله بارك فيه. لذلك القول يا شيخ عبد الله والله أعلم بأن الله عز وجل تحدث بهذه الآية فنزلت فسطرت وسجلت في اللوح المحفوظ في السماء الدنيا في بيت العزة، ثم تكلم الله بها كما علم أن سيكون من سبب النزول وهو المجادلة التي كانت بين هذه المرأة وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
ها؟ تكلم مرتين.
هنا لا هو ما
بالنسبة لنزول القرآن لا تعارض من أنه نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل إلى بحسب الحوادث بدلالة اللغوية، وهي أن أنزل يقتضي الإنزال مرة واحدة، ولكن يعني ورد في الآية إن أنزلناه قرآن عربية، أي أنزلناه إلى السماء الدنيا مرة واحدة، وورد في الآية الأخرى ونزلناه تنزيلا، ونزل فعل تقتضي التنجيم والتفريق. إذن هنا دلالة بأنه نزل مرة إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل إلى بحسب الحوادث مفرقة.
وهو كما تقول.
وهو كذا.
والله
أعلم.
لا إله إلا الله. هيكسر الوقت يا أخوان لأن الإخوان بدهم يسافروا، إذا في عندك شيء إن شاء الله. نعم. توزيع الكومنات الحكومة توزع أرز وسكر وحليب على أناس معينين مثلا في سيارة دنيا دفتر عائلة، عندما يتملك هذا الإنسان هذه الكومنات
فإما أن يشتري رسالة مخفض وما يتصرف بها التصرف بها بالبيع.
الذي وزع هذه الكوبونات بذلك لا شيء في هذا.
إذا أذن
يعني إذا أذن يعني المفروض الآن أن هذه الكوبونات تعطى لطبقة معينة من الشعب أليس كذلك؟ كي يعني لهم نعم؟ ما أظن
بس الشعب الأردني طبعا اللي هون
في مثلا في أشياء
أنا مثلا أنا لا أفضل كبولة
في أشياء خاصة طبقة معينة مثل في أشياء عامة أيضا الجنسية الأردنية وإما ما هو دفتر عائلة أيضا هي خاصة ليست لكل الناس يعني فالمغترب والأخ المصري والسوري لا يقول شيء
فشاهد فهذه الكوبونات تعطى لطبقة معينة من المواطنين كما يقولون اليوم فإذا كانت الحكومة التي قررت هذا الإعطاء تأذن على الأقل بلسان الحال وليس من الضروري أن يكون الإذن
لسان الحال الله أكبر
لا مانع من ذلك
الله أكبر
أما إذا كان لا تأذن فهذا يكون تصرف غير مشروع
أنا أعود على هذا الحديث لغيره لما قال ما أحللت الربا قال ماذا قال حللت بيع السكاك السكاك كان يعطون الرجل ورقة يذهب وخذ من فلان فكان بعضهم يبيع على فأبو هريرة أنكر عليه قال ماذا وماذا قال
لكن لو أذن الحاكم
هذا هو هذا إنكار أبو هريرة على الحاكم
هذا هو
لا أبو هريرة أنكر على الحاكم لماذا تجيز بيع السكاك
أيوة.
يا شيخ هذه أمور
أشهد أن أموال
الدولة هذه دولة مانع من هذا ما منعت إلا يعني ما عملت هذه إلا يعني للحفاظ على أموال الدولة حتى ما تسرب من الجنسيات الأخرى
لا ما
تأذن
الدولة بهذا
لا ما
تأذن هي لا تعطى لطبقة من الناس لكل الأردنيين
كيف يجوز الأردني يعطيها لغير أردني
لا إله إلا الله
سمعتكم تقولوا لطبقة من الناس
في حاجة مفروضة
هذه نبيعها بسعر أغلى مما هي مفروضة فيه
هذه
مهمة جدا
هذا ما
نعم ما تقولون في الجمرك
الجمارك الآن
هل في جمارك الإسلام طبعا هذا من جملة قوانين مخالفة للشريعة
هل هي من باب النقوص ولا يجوز ممكن
تسكم للصلاة شوفوا
كيف
الحديد يصبح الدولة بديار وعشا يوش يبيعون الناس مثلا بديار ونص ما يبيعون نفس بينكم يعني يشتري التاج لهم بقيمة أعلى
لأنه قيمة بسوق دينارين خلاص يستفيد
المشتري تصلي يا مسلم نعم
نعم بالنسبة للطلاق البدعي
طلاق
الطلاق البدعي
البدعي
بمعنى انه يعني مثلا من طلق زوجته وهي حائض هذا اصطلح العلماء على انه بدعي هل يقع هذا ان على اطلاقه على اطلاقه الطلاق البدعي لا يقع
لا ما في شيء مطلق المساله طبعا فيما يتعلق بطلاق الحائض فيها خلاف بين العلماء والذي ترجح عندي انه يقع لان النبي صلى الله عليه وسلم أوقعه على عبد الله بن عمر بن الخطاب أو يكون طلاقا بدعيا واقعا ولكن معنى كونه بدعيا أنه لا ينبغي للمسلم أن يطلق الحائض بل ولا يطلق الطاهر وقد مس فيه هذا هو كله طلاق بدعي لكن لما جاء النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ طلاق الحائض الذي أوقعه ابن عمر فقلنا إنه بدعي لكنه واقع
نعم.
هل هناك ضابط بارك الله فيكم لعدم وقوع الطلاق السنة
الأصل كما قلنا كل طلاق بدعي فهو لا يقع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إلا ما نص وما دل الدليل الخاص بوقوعه كما قلنا في طلاق الحائض
القوانين اللي تضعها الدولة
تنظيم حياة الناس يعني مثل الإشارات وتجاوز السرعة؟
إذا كانت لا تخالف الشريعة فينبغي التزامها.
نعم. ويأثم اللي يخالفها يعني؟
يأثم لأنه قد يقع في مشكلة خالف النظام، كما يقع في كثير من الحوادث سببها عدم التزام النظام الذي هو أولا ليس مخالفا للإسلام، وثانيا الإسلام يأمر بالنظام.
أحيانا
مثل يعني هذا من باب سد الذرائع يدخل في قاعدة من قواعد الشريعة.
مثلا بعد منتصف الليل الساعة 12 الساعة 1 الشوارع فاضية، برضو أنا ملتزم بالإشارات.
لا هذا يأخذ حكما آخر، هنا يدخل في غلبة الظن. يعني الإشارات هذه وضعت لتنظيم المرور، المرور. أما إذا كان في وقت لا مرور فيه التنظيم غير وارد.
حكم يدور مع التي.
أيوة. بعض الأحكام الشرعية منزلة من السماء تطبق هذه القاعدة. فما بالنا بالأنظمة الأرضية؟
نحن نعبدهم نحن.
بلا شك. نعم.
يقول من لم يكفر الشيعة فهو كافر، صحيح؟ إمام أبو حنيفة. صحيح القول يعني؟ يقول هناك قول لأبي حنيفة من لم يكفر الشيعة فهو كافر؟
لا ما أعلم هذا. بعدين هبه أنه قد قاله، لكن لابد للتكفير من دليل، ومعلوم التفصيل في هذا أنه لا يجب تكفير مسلم إلا بعد إقامة الحجة وأن ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وين اللي أذان؟ أنا ماني شايف الناس متحركين.
تفضل يا شيخ.
هم قاعدون. نعم.
الشباب تفضل.
طيب. نعم.
بالنسبة للصلاة، الصلاة هل فعلا مبتدع ويصر على البدعة أو المعصية؟ هل يجوز صلاة خلفه؟
عندك خير منه؟ نعم. عندك خير منه؟
قريب ما في قريب.
عندك خير منه؟ قل نعم أو لا.
قريب لا ما في.
إيه ما في، بتصلي وراه ما دام لا يزال مسلما. لأنه اليوم إذا أردنا أن نقول كما كان يقول السلف لا تخالف المبتدع ولا تعامله ولا تصلي خلفه فأتجل الناس على رأس جبل.
شيخنا بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان الإمام مثلا يرفع يديه ويصنع يعني بعض الحركات في الصلاة، هل يجب على من خلفه ممن يشاهده أن يصنع مثله؟
يعمل بعض الحركات تعبدا ولا عبثا؟
تعبدا.
يكملها. نعم تتابعه.
بارك الله فيكم.
فيكم بارك.
نعم. بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني حتى لو وقع في صوم أحدنا يعني مثلا ثلاثة أيام،
يعني في صوم أحدنا نفلا.
نفلا نعم.
كملها.
نعم.
نفلا
نعم مثلا ثلاثة
حتى نعم. وحتى نعم لأنه ليس فرضا. نعم.
ما ألا يشبه هذا قرى سلم لا تقدم رمض يوم يومين صبرنا إلا رجل كان يصوم صومه؟
ما في شبهة.
أنا قد سكنت بأن الأحد الآخر يعني قال إلا في مفترض عليكم.
محصور
يعني على هذا يعني صبرنا
يعني تعميم ثم تخصيص. لم يبقي مجال للاستثناء آخر لأنه بمعنى الاستثناء.
لكن الشيخ بالنسبة للعمل السلف أجر عليه على هذا العمل؟
نحن ما أن عمل السلف يضطرنا إلى أن نخصص حديثا عاما في ما استثناه، قال إلا في ما افترض عليكم. ما في عندنا
يعني يدخل في هذا القاعدة تقول عدم النقل ليس نقل العدم.
أي نعم كذلك، عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. يا الله
قل الله عز وجل ذلك أدنى يعرفنا فلا أدين. إيش معنى اللفظ هذا؟
معناه أنهن يعرفن بالحشمة والوقار والأدب والعفة والحصانة وكل خير.
مش إنه يعرف المرأة منه.
أما أبو عبد الله يسألها
هذه ما تكون غرفة؟
ما تكون يعني
ما تكون غرفة مدة تكون
ممكن تكون
لا مش ممكن. جرب جرب ولا تباري ولا عندك الماء قليل.
لا موجود.
طيب تعلم.
بس مخرومة
لا مش مخرومة انت ما عليك كنتو.
كاملة وزيادة.
والله كامل
وزيادة.
بس لعله أنا كفية.
مقابل كف المتوسط.
يا شيخ ليش سويته؟ بارك الله. احنا النقطة اللي احنا بدنا نشوفها والله.
هذا عمل هيك وعبس.
طف الصاع. بس حاولنا لا اله هيك دوره لفته يعني بدنا كفين معتدلتين انا يمكن مالي معتدل
لا اعتدال اعتدالكم شيخنا شيخ طب هالطريقه هذه هيك شوي تصير ونكمل فيها هيك دلك
هو كذلك اكيد فيك
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله
السؤال الاخير بالنسبه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ بمد وعملنا تجربة الآن جاء أحد إخواننا بكأس صغير لطيف ممتلئ ماء وراح يعيد أبو عبد الله الكرة فأنا نعم كما يقولون عندنا في الشام ما عبت عيني الكأس لما فتحت كفي هكذا ما أظن قلت تملئ الكف أو الكفين لكن لما جربنا ويطفى صب بقى
بسم الله
صب
الشيخ
زاد أبو
أيوب
الشاهد الشاهد سأل سائل يعني هذا يكفي الوضوء؟ نعم يكفي الوضوء لكن كان علي أن أوضح فالآن خطر في بالي التوضيح وهو أنتم تعلمون أن هناك في الوضوء فرض لابد منه وهناك سنة من السنة تعميم الأعضاء الواجب إيصال الماء إليها ثلاث مرات دون ذلك مرتين أما المرة الواحدة فهي الفريضة فإذا لاحظنا هذا التصنيف ولاحظنا المرة الواحدة تكفي فهذا يكفي أما لتحقيق السنة بحذافيرها فلا يكفي
نحن شغل هذه النقطة سأترك عنها هيك قال بعض الإخوة إنه هذا مسح وليس غسل يعني مثلا مثلك امسك أبو ليلى دير على بإيدي
هو هو مسح إذا كان لا يسيله إذا كان لا يسيله
هذا مسح هذا
إذا كان لا يسيله يكون مسح
خلصت الكأس خلصت
لا لا هي الحقيقة الحقيقة أن إحياء هذه السنة تحتاج إلى تمرين ممارسة أنا ونحن إذا سمحت نحن في بلاد الشام وفيها طبعا الأردن لكثرة المياه ما نشعر ببركة هذه السنة لأننا لسنا بحاجة إلى أن نضيق على أنفسنا فنتوسع في الاستعمال ولذلك فأحدنا لا يستطيع أن يتوضأ بالمد ولو بالاقتصار على المرة الواحدة تحتاج إلى ممارسة
شيخنا أنا جربت هذا جربت ونفع مع المد بالمرة الواحدة
هذا هو
اي نعم
كيف؟
فرط الماء في يده يكون يعني انسيال الماء قليل جدا
أعطيه خليه
القصيرة التي تلبسها المرأة بينها وبين زوجها هل لها أن تلبسها أمام مثيلاتها من النساء؟
لا
ليس لها طيب ابتداء هل لها أن تفعل هذا تخيطه لغيرها؟
إذا كانت ضامنة أن لا تلبسها إلا أمام زوجها فلا ذلك وإلا فلا
إذا كانت إلى تحت الركبة ليس لها أن تلبسها أمام غيرها من النساء
لا
أبدا
تحت الركبة مديه تحت الركبة تصل عند الكعبين مو هذا المقصود
ليس
تحت الركبة بقليل معناها عورة كشفت العورة أمام أختها المسلمة واضح؟
نعم
شيخنا في من هاي يعني من ليلة الجمعة إلى انتهاء نهار الجمعة بارك الله واستودعك الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك أولا لا تنسنا من دعواتك ولا تنسنا من الوفاء بوعدك
إن شاء الله
تعالى طيب إن شاء الله
بإذن الله تعالى
جزاك الله خير
كان طالعين هداكم الله
بالنسبة للغسل سواء كان جماع أو استحلام فيقول السائل انه الجو كان بارد فبللت البشتير ومسحت على جسمي كله فكان يعني شبه مبلل فهل هذا يعتبر غسل ام
لا
لا يعتبر غسل
نعم في صلاة الاستخارة كيف يعلم المستخير يعني الافضل له
هل في الاستخارة انه ينبغي ان يعلم
ولا
لا ما في؟
إذا من أين جاء هذا السؤال؟
طب يعني لما يسأل الله عز وجل
من أين جاء السؤال؟
أي سؤال ممكن؟
لا ليش تعيده؟ عد لك أنا الجواب وأعيد عليك الجواب.
لا
طيب وأعيد عليك السؤال.
أنا بدي أعيد السؤال بطريقة أخرى عشان يمكن فكرتي مش واضحة.
يعني حيصير خلاف لفظي ولا خلاف معنوي؟
لا فكرتي أنا مش واضحة يمكن.
خير إن شاء الله تفضل.
لما الإنسان يصلي استخارة بعد الصلاة يدعو الله عز وجل فيقول اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي فيني وكذا.
نعم.
فإيش نتيجة الصلاة؟
أبو فارس استغنيت عنا؟
صار شيخ هناك.
نعم بعد الاستخارة.
نتيجة صلاة الاستخارة ما هي؟
فارس سجس الله يرحمه لك.
النتيجة مذكورة في المقدمة. في مقدمة الحديث شو بيقول؟ إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي لله ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل وذكر الدعاء. النتيجة أنك تنطلق إلى عملك بعد الاستخارة وبس، والبقية على الله. الآن أحسنت السؤال أو عبرت عن سؤالك جيدا.
طيب معلش
هيك هلا بدنا نحكي بالحيلة
كيف؟ لا لا
أجيب عن سؤال الله يهديك.
ايش سؤالك ما فهمت؟ سأل سؤالين قلت فهمت أو ما فهمت؟
هاي مشكلة الجماعات كلها أنه لما بيسألوا سؤال ما بينتبهوا للمسؤول وماذا يقول. فأنا بسأل سؤال، أنا بسأل سؤال مثل ما أنت تسأل سؤال.
تفضل.
إلي حق ولا لا؟
تفضل.
طيب أنا لما أكون مسؤولا واجبي أن أفهم السؤال صح؟ وأنت لما تكون سائلا فصرت يوما ما مسؤولا واجبك أيضا أن تفهم السؤال. أنا الآن قلت لك بعد أن طورت السؤال صح؟ طورت أنت السؤال وأنا أجبتك الجواب، هل شعرت بأنك أحسنت السؤال؟
نعم.
طيب وهل حصلت الجواب؟
بل سؤال بسيط عليها يعني الجواب مش
كامل. أي أيضا عدلها شوي هلا.
لا أنا فهمت جوابكم يا شيخ، لكن في سؤال آخر يعني في نفس الموضوع.
تفضل.
انه هل يقتضي من صلاه الاستخاره اذا ذهبت الى العمل هذا الذي استخرت الله عز وجل؟
هذا معنى الكلام الله يهديك. قلت لك بعد الاستخاره انطلاق الى العمل، قلت لك ولعلك تذكر البقيه على الله. شو معنى البقيه على الله؟ ان كان الله يعلم ان هذا العمل الذي استخرته من اجله خير يسره لك، وان علم غير ذلك عرقله عليك.
اذا نستطيع ان نقول شيخنا
عفوا حصلت أخيرا غرضك.
نستطيع أن نقول عرقلة العمل هي أن الله لا يريده لك، تعرف أنت المستخير أن هذا يعني لم يرضه الله لك. نعم هذه علامته، مش زي ما بيقول شيخنا بيرى رؤية حسنة أو كذا من الكلام الفارغ. نعم.
أنا بزماني وقعت لي قضية فيها غرابة. سافرت أول مرة إلى الحجاز ثم إلى الرياض بسيارة شحن وتعطلت في الطريق وصار الريديتر يغلي غليان، كل ما يغلي يصب ماء حتى ذهب الماء يبرد، لكن كثر ما يتعطل فقدنا الماء، سخن الريديتر ما عاد في عندنا ماء، وقف السيارة وكنا مع قافلة وتبين بأننا